إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي عما يتعلق بالطعام والشراب، وأن الصائم في تناوله للطعام والشراب على أحوال ثلاث: إما أن يكون عامدا متعمدا، وإما أن يكون ساهيا ناسيا، وإما أن يكون مخطئا مكرها. وذكرنا أن الصورة الأولى قد أصبح مفطر، وأما الثانية والثالثة فلا حرج. وأنبه على مسألة كذلك يذكرها الفقهاء متعلقة بالناسي: قلنا من نسي فأكل أو شرب في حال صومه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن بقي لو أن إنسانا تناول طعاما وشرابا وهو ناسي، قام في الصباح ثم أكل شيء وظن، انظر هنا، ظن أنه قد أفطر، جاهل ما يدري أن النسيان عذر، فلما أكل وشرب تذكر أنه صائم، قال إيش فعلت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص أنا مفطر، وأخذ أكل، خلاص أصبح عنده هذا اليوم ماذا؟ من أيام الفطر، فأصبح يأكل ظنا منه أن حال النسيان يؤاخذ عليه. ثم نبه بعد ذلك وعلم أن نسيانك عذر من الأعذار الشرعية. الآن ما حكمه؟ ما حكم الصوم وهذا اليوم الذي أفطره؟ مذهب جمهور العلماء أنه قد أفطر، أنه قد أفطر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية، وهكذا ترجيح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه لم يسأل ولم يتحرى وإنما اجتهد من رأسه، فهذا يؤاخذ على تنطعه. فمن ظن أنه قد أفطر في حال النسيان وواصل في فطره فهذا يؤاخذ على فطره ويكون قد أفطر وعليه قضاء. كذلك مسائل متعلقة بالطعام والشراب، ما هي المنافذ التي منها ينفذ الطعام والشراب إلى الجوف؟ لا إشكال أن الفم هو الأصل، الفم هو الأصل إلى إدخال الطعام والشراب. بقي هل الفم هو هو المنفذ الوحيد لإدخال الطعام والشراب أم هناك منافذ؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن هناك منفذ آخر غير الفم، ألا وهو الأنف. الأنف يعتبر منفذ من المنافذ المدخلة والمفضية إلى الجوف، فإذا وجد أن طعاما أو شيئا أو شرابا أو سائلا دخل إلى الجوف عن طريق الأنف فيكون الصائم قد أفطر. والذي استدل به العلماء على أن الأنف منفذ من المنافذ ما ثبت في السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، المتوضئ الأصل من السنة أنه يبالغ إذا استنشق وأخذ الماء إلى أنفه، الأصل أن يبالغ يدخل الماء إلى أصل الأنف. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حذر نبينا عليه الصلاة والسلام الصائم من أن يبالغ، لا يبالغ الصائم في الاستنشاق. لماذا؟ قال علماء: لأنه إن بالغ في الاستنشاق سيدخل الماء ماذا؟ إلى أصول الأنف، ومن ثم سيدخل إلى الجوف. فاستفاد العلماء من هذا الحديث على أن الأنف منفذ من المنافذ المفضية إلى الجوف. وهنا مسائل متعلقة بهذه المنافذ. الأولى، ينبغي أن نعلم أن الأصل أن المضمضة والاستنشاق جائزة للصائم، وأنها من السنن في الوضوء، بل على القول بعض الفقهاء أنها من الواجبات. المتوضئ إذا أراد أن يتوضأ وهو صائم فإنه يتمضمض ويستنشق، هذا الأصل. وبعض الناس لربما يتورع عن المضمض والاستنشاق، خشي أن يخدش شيء في صومه. هذا الورع ليس بصحيح، بل هذا التنطع. المسلم المتوضأ ولو كان صائما يتوضأ، يأخذ ماء لفمه يمجه ثم ماذا يدوره ثم يمجه، وكذا إذا استنشق يستنشق دون مبالغة ثم يستنثر، هذا الأصل يبقى على الأصل. أما يتنطع بعض الناس كأن ماذا يغسل لسانه أو يغسل منخريه وليدخل ماء، هذا ليس من السنة. السنة أنك تتوضأ وتستنشق كباقي الأيام، اللهم لا تبالغ، لا تبالغ في الاستنشاق. مثلا ثانية في الاستنشاق، ما لو أن رجلا بالغ، حذر وأخبر بأن من السنة أنك لا تبالغ، قال أنا سأبالغ. لماذا سأبالغ؟ لأن الرسول نهى عن المبالغة، لأن المتوضأ قد لا يتمالك نفسه، لكن أنا عندي قدرة سأملك نفسي، سأجعل من الماء إلى منخرين ثم أخرجه ولا أجعل ماء يدخل الجوفي. فإذا بصاحبنا هذا الذي فعل هذه الفعلة بالغ في الاستنشاق فدخل الماء، دخل الماء وغلبه الماء فدخل إلى جوفه، ما حكمه؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه قد أفطر. قد يقول أنا مخطئ، يقول نعم، لكن خطأك أنت متعمد، خطأك متعمد. فرق بين خطأ يهجم عليك، خطأ يهجم عليك كما مثلنا في الدرس أمس، هناك أشياء يقع فيها صائم خطأ عن غير قصد، لكن أنت هنا أدخلت نفسك في مخاطر، أنت قد حذرت أنك لا تبالغ في الاستنشاق وسمعت بذلك، لكن تحديت وتعديت على هذا الباب وقلت ماذا سأبالغ وأتمالك نفسي، ولكن من قدر الله أنك لم تتمالك، فأنت الذي جعلت في نفسك أو جعلت صومك على خطر فتتحمل التبعات. وبهذا استفاد العلماء على أن الصائم يحاول أنه يحذر من الأشياء التي تؤدي إلى فطره، وكم من أشياء لو ربما هي قريبة من الفطر فلا تحتك بها يا عبد الله، لا تحتك بالأشياء التي تؤدي إلى فطر، ابتعد عنها، اجعل بينك وبين المفطرات مسافة باع أو كذلك مسافات شاسعة حتى لا تخدش في صومك، ومنه الاستنشاق. فالمسلم إذا عاند ودخل في الاستنشاق وكابر، فإن دخل في جوفه ماء فإنه قد أفطر، لأنه هو الذي عرض نفسه للفطر. كذلك من مسائل المنافذ، علمنا أن الأنف منفذ وكذلك الفم منفذ من المنافذ الجوف. تأتي هنا مسألة تسمى مسألة القطرات، مسألة القطرات، وهي التي يستخدمها الإنسان في العلاج والتداوي. نأتي أولا إلى قطرة الأنف، قطرة الأنف، وما يسميه الفقهاء بالصعوط أو الصعوط بالفتح أو الصاء بالضم، ومعنى الصعوط أو الصعوط هو الشيء يجعل في الأنف ثم يسحب بالنفس إلى الداخل من باب العلاج والتداوي، وهذا هذه الأيام يسمى بالقطرات الطبية، القطرات الطبية. استخدام قطرات الأنف في الفم أو في الأنف على القول الصحيح أنها تفطر، لأن كما قلنا الأنف يعتبر منفذ، الأنف يعتبر منفذ، فمن استخدم قطرات الأنف في أثناء صومه فقد فسد صومه، وخاصة إذا أحس بدخول الدواء إلى حلقه، وهذا قد يجده الصائم، بل أي واحد يستخدم قطرات الأنف يجد ماذا؟ طعم الدواء يدخل إلى حلقه. لماذا؟ لأنه منفذ الجوف، فإن أحس بمرور الدواء إلى حلقه ومن ثم إلى جوفه فقد فسد صومه. قد يقول قائل أنا أحتاج لأستخدم قطرات الأنف، فنقول له أنت بين أمرين، إن استطعت أن تصبر فتستخدم القطرات في المساء فذاك، وإن أردت أن تستخدمها في النهار فافعل وعليك القضاء، افعل وعليك القضاء، لأنك مريض. فالشخص ما يحتاج إلى القطرات في النهار بحاجة ماسة إلا لحال المرض. فالذي يستخدم قطرات الأنف وبخاصة يجد طعمه في حلقه فهذا قد أفطر، وهذا على قول جماعة من العلماء. ما عدا ذلك من القطرات كقطرة الأذن وقطرة العين فعلى قول الصحيح أنها ليست مفطرة، وترجح جماعة من العلماء. فقطرة الأذن لو أن رجل احتاج إلى أن يقطر أذنه بماذا؟ بقطرات في نهار رمضان وهو صائم يفعل إن شاء الله ولا حرج عليه. وترجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والشوكاني والصنعاني وابن عثيمين وجماعة. وكذلك العين، لو احتاج رجل استخدام قطرات العين فاستخدمها وهو صائم إن شاء الله هذا لا يضره، لماذا؟ قال العلماء: لأن العين والأذن ليست منافذ، وإنما هي مسامات، وإنما هي مسامات. مثل ماذا؟ مثل الجلد، الجلد له مسامات. الصائم ماذا؟ يدهن، الدهن يشرب عن طريق الجلد، ومع ذلك لا يفطر. لماذا؟ لأن الجلد ليس منفذ وإنما مسام، وهكذا قالوا في العين. فالعين ليست منفذ وإنما مسام، وهذا لا تؤثر، وهذا لا تؤثر. فصحيح في هذا المسألة أن قطرات الأذن وقطرات العين لا تؤثر. ومن ثم تأتي مسألة مشابهة لقطرة العين، وهي الكحل، وهي الكحل. فاختلف العلماء في استخدام الكحل في نهار رمضان للصائم أو للصائمة، والصحيح كذلك أن حكمها كحكم قطرات العين، فلا بأس من اكتحل في نهار رمضان فإن هذا يجوز، وكما قال شيخ الإسلام يجوز بلا كراهة، يجوز بلا كراهة، لأن العين ماذا؟ ليست منفذ من منافذ الطعام والشراب، فإن احتاج الصائم إلى اكتحال فعل. وهكذا من القطرات القطرة التي تجعل في الدبر، سواء كانت قطرة أو ما تسمى بالحقنة الشرجية أو ما تسمى بالتحاميل التي توضع في الدبر، فاختلف العلماء هل هذه كذلك تؤثر في الصائم أو لا تؤثر. على هذا الخلاف فذهب كثير من العلماء إلى أنها تفطر، وذهب جماعة من المحققين إلى أن ما يوضع في الدبر وهكذا في قبل المرأة هذا ليس مفطر. لماذا؟ لأنها لا ليست منفذ من منافذ الطعام والشراب. وقالوا أيضا أن الذي يوضع في الدبر لا يسمى طعام ولا شراب، لا لغة ولا عرفا. الذي يوضع في الدبر كحقنة أو التحاميل ونحو ذلك من الأدوية والقطرات، قالوا لا تسمى في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، لا يسمى طعام ولا شراب. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولشيخ الإسلام كلام نفيس في ذكر هذه المسائل ونبه عليها رحمه الله تعالى، وذكر أوجه كثيرة، ما يقارب 5 أوجه في ذكر أن هذه الأشياء ما يتعلق بالقطرات وما يتعلق ما يوضع في الإحليل أي في الذكر، وما يوضع كذلك في الدبر، ومسألة كذلك الجائفة والمأمومة، وهكذا الكحل وغيرها الأشياء. قال أن هذه الأشياء التي لم يأتي بها النص أنها تفطر، فالأصل أنها لا تفطر، ما نفطر إلا ما جاء به الدليل. ومما يلحق كذلك إخواني في الله في مسائل الطعام والشراب مسألة الإبر، مسألة الإبر، وهذا يكثر الحديث عنها. ما حكم الإبرة للصائم؟ الإبر للصائم على أقسام 3. هناك إبر تسمى بالإبر المغذية، وضابط الإبر المغذية هي التي يستغنى عنها عن الطعام والشراب، أو تحل محل الطعام والشراب. إبر تغذي الجسم، وهذا موجود بعض الإبر، وهكذا يقول في المغذيات، يبقى مريض وعليه مغذية لا يتناول طعاما قط، أين طعامه؟ في المغذية، هذه المغذية تغذيه، تحل محل الطعام والشراب، فيها السكريات وفيها كذلك المواد التي يحتاجها الجسم، فالجسم يتغذى على هذه المغذيات. فما كانت الإبرة من نوع المغذي فهذا يفطر. فإن احتاج مثلا الصائم إلى مغذية أو إبرة مغذية، إن احتاج إلى ذلك يفعل وعليه القضاء لأنه أفطر. نوع ثاني من أنواع الإبر ما تسمى بإبر الدم، إبر الدم، فهذا قد يفعلها الصائم، قد تكون إبر وقد تكون كذلك مغذية، قربة الدم تدخل إلى الصائم، هذه تفطر، لأن هذا الأصل. لأن ما هو الطعام؟ الطعام والشراب إذا دخل إلى الجوف عبارة عن تكوين، يتكون إلى دم، فبنية الإنسان تقوم على الدم، فما بالك إذا كان الدم يدخل مباشرة لجسمك، فهذا يغذي الجسم. فالإبر إذا كانت من إبر الدم فإنها تفطر. القسم الثالث من أقسام الإبر إذا كانت إبر ليست مغذية، وإن إبر علاجية، ويمثل العلماء كمثل بذلك فضيلة الشيخ محمد بن راهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، مثل بالبنسلين، إبر بنسلين، هذه البنسلين ليست غذاء وإنما علاج لرفع حمى ونحو ذلك. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى إبر التطعيم، إبر التطعيم هي ليست مغذية وإنما حماية. فالإبر العلاجية هذه ما حكمها؟ قال العلماء أنها لا تفطر، أنها لا تفطر. فعندها إبر على أقسام ثلاث، فما كان من إبر مغذية تفطر، إبر الدم تفطر، الإبر العلاجية كالبنسلين وإبر التطعيم ونحو من الإبر الذي يحتاجها الجسم للحماية والعلاج فقط، فهذه لا تفطر. وإن استطاع مسلم أن يؤخرها إلى المساء فذاك، إن استطاع مسلم أن يؤخرها إلى المساء فذاك حتى يبتعد عن ذاك، وإلا الأصل يبقى على أصل السلامة. كذلك من المسائل المتعلقة بالطعام والشراب ما يتعلق بالريق، مسألة الريق. أولا قال العلماء بلع الريق لا يؤثر على الصائم بالإجماع، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، بلع الريق بالإجماع لا يفطر. وهنا تنبيه على بعض بعض الأشياء أو الحالات الشاذة التي نراها من بعض العامة، أنهم يشددون على أنفسهم، ومن تشديد العوام على أنفسهم أن بعضهم يظن أن بلع الريق يفطر. ولهذا ترى في نهار رمضان وفي وضح النهار ترى بعض المساجد، وإن لم يكن هذا ظاهرا في مساجد أهل السنة ولله الحمد لتفقههم، لكن في بعض المساجد الذي يعمها الجهل ترى أن يكثر عند الناس التفل والبصاق، ترى النوافذ نوافذ المسجد مفتوحة في الجهة القبلية والشرقية والنجدية، وترى الصائم ما من دقائق معدود إلا وقام وبصق ثم رجع وقام وتفل ورجع وقام وبصق، وهكذا ذاك يقوم وذاك يجلس، وآخر ربما يستعد بماذا؟ بالخرق بالكلينكس والمحارم، وآخر ربما في بيته عنده قصعة حتى لا يتعب نفسه من القيام والجلوس، وهذا كله تنطع، هذا كله تنطع. هذا إنما قام على مذهبهم الفاسد على أن الريق يؤثر أو أن ماذا يفطر، ولم يقل أحد بذلك، وهذا بإجماع العلماء، لأن الريق من الجسم، بلع الريق من الجسم، وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه حكم على الريق من المفطرات، فالأصل أن بلع الريق جائز وذلك إجماعا، إلا في حالة قال علماء يكون الريق مفطرا. متى ذاك؟ قال إذا بلع ريق غيره، إذا بلع ريق غيره يكون حينها مفطرا. كذلك من الريق ما يكون مكروه، وهذا عند جماعة من الفقهاء، متى يكون مكروه؟ قال إذا قام الصائم بتجميع الريق في فمه ثم بلعه، إذا جمع الريق في فمه ثم بلعه، فهذه الصورة كره العلماء هذه المظهر وهذه الحالة، فإن ذلك من المكروه. وأيضا مما يلحق بالريق قال علماء البقايا الموجودة بين الأسنان، بقايا الأشياء أو بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان، قال أن الإنسان إن دخلت إلى جوفه من غير قصد، إن دخلت إلى جوفه من غير قصد أو كانت صغيرة بحيث لا يميز ولا يستطيع أن يمجها فدخلت، هذا لا يؤثر، وحكمه حكم الريق، حكمها حكم الريق. فهذه المسائل مستثناء، إذا كان شيء بين الأسنان فدخل عن غير قصد، شيء معلق فدخل من غير شعور ولا إرادة، أو قل ما كان صغير، شيء في الجسم بين الفم صغير تريد أن تمجه ما تستطيع لصغره، تريد أن تميزه ما هو ما تستطيع، فدخل مع الريق فحكمه حكم الريق، فهذا لا يؤثر. وهنا مسألة كذلك متعلقة بالريق، مسألة النخامة والنخاعة. النخامة هو السائل المخاطي الذي يخرج من الدماغ، يخرج من الدماغ، والنخاعة هو المتصاعد من البطن، متصاعد من البطن. فالنخامة هو سائل متخثر يكون تارة أصفر يخرج من الدماغ وقد يحتبس في الفم في الأنف، يحتبس في الأنف. فما حكم النخامة والنخاعة؟ للعلماء في ذلك أقوال. فقال العلماء أولا إن كانت النخامة والنخاعة إن كانت في الجوف وابتلعتها أنت وهي في جوفك هذا لا يضرك، إن كانت في الجوف وأحسست أنها في جوفك وابتلعتها هذا لا يضرك، لكن الإشكال إذا بلغت النخامة والنخاعة إلى الفم، كانت في الأنف فسحبتها وجعلتها في الفم، أو كانت في الحق وفي الحلق ورفعتها حتى أصبحت في الفم، فإذا كانت النخامة والنخاعة في الفم هنا قال العلماء إن ابتلعها قصدا لها فهذا قد أفطر، فهذا قد أفطر. ولماذا العلماء يشددون في النخامة والنخاعة ما لا يشددون في الريق؟ قال العلماء: أولا يقولون أن النخامة والنخاعة تكوينها جاء من خارج الجسد، تكوينها جاء من خارج الجسد، لعل عندهم أنها عبارة عن ذرات أو أوساخ أو أتربة في الجو يستنشقها الجسم، فباستنشاقه تكون هذه المادة، فهي مادة داخلة على الجسم ليست كالريق، هي من أصل الجسم. وأمر آخر قالوا أن الريق لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف النخامة والنخاعة يمكن أن يحترز منها فتمج وتخرج. وكان شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى متردد في أمر النخام والنخاعة، حتى كان في آخر أمره على هذا التفصيل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان آخر أمره على هذا التفصيل: إن كانت من الداخل فسحبت من داخل الجسد فهذا لا حرج عليك، لأنه يصعب ماذا أنك تتفاداها، لكن إن بلغت إلى الفم فوجب أماذا أن تتلفظها، وهذا الاحتياط والأولى بالصائم. فهذه أهم مسائل تذكر في هذا الباب، وكذلك مسائل متعلقة بالمفطرات من الطعام والشراب تترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.